بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فسنتدارس نحن وإياكم حول الله وقوته هذا الكتاب اللطيف، وهو شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، مع تعليقات العلامة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. وكلا الشيخين، شيخ الإسلام والسعدي، معروفان، كتبهم معروفة نافعة، والواسطية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كما تعلمون كانت إجابة على سؤال من أحد قضاة واسط، سأل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن المعتقد الصحيح إن رأى ضلال الناس وانحرافهم والتشكيك في أمور الدين، فكتب هذه الرسالة الصغيرة بعد أن اعتذر، فألح عليه القاضي في الطلب والكتابة، فكتب هذه الرسالة في جلسة رحمه الله تعالى، وكانت معتقدا واضحا لأهل السنة والجماعة، انتشر وكتبت عليه المصنفات والمؤلفات والشروحات، وتدارسه أهل العلم، وهو مبني على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إجماع السلف الصالح في بيان عقائدهم في مسائل الإيمان، مسائل الألوهية، ومسائل الأخلاق، يعني العلمية والعملية. ولا شك جامع لمثل هذه الأمور، مدلل بالكتاب، بآيات الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنحاول أن نمر على الشرح ونعلق بعض التعليقات، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والهداية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والسامعين. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الموصوف بصفات العظمة والكبرياء والكمال، المنزه عن الشريك والنقص والشبه والمثال، وأشهد أنه المنفرد بالوحدانية المستحق لإفراده بالعبودية في كل الأحوال، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في العقائد والأخلاق والأقوال والأفعال. أما بعد، فهذا تعليق لطيف على عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية المسمى بالواسطية، التي جمعت على اختصارها ووضوحها جميع ما يجب اعتقاده من أصول الإيمان وعقائده الصحيحة، وهي وإن كانت واضحة المعاني محكمة المباني تحتاج إلى تعليق يزيد في توضيح بعض ما فيها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وتبين وجه دلالتها على المقصود، وبيان وجه ارتباط بعض المسائل ببعض، وجمع ما يحتاج إلى جمعه في موضع واحد، والإشارة إلى بعض آثارها وفوائدها في القلوب والأخلاق، والتنبيه لكل ما يحتاج إلى التنبيه عليه. وأرجو الله أن يكون هذا التعليق على هذا الوصف، وأن يكون خالصاً لوجهه الكريم، مقرباً إليه نافعاً، سهلاً في الألفاظه ومعانيه، آمين.
نعم، هنا بيّن رحمه الله تعالى مقصده من هذا التأليف، وأنه تعليق على الواسطية. ورسائل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في غالبها أو من عادته أنه لا يسمي من كتابه، وإنما غالب رسائله رحمه الله تكون فتوى على إجابة لسائل معين، أو إجابة لسائل من بلد معين، فتسمى بعد ذلك على السائل أو على المردود عليه أو على مدينة هذا السائل. وهذا كثير في مؤلفات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، مثل الواسطية والتدمرية أيضا من تدمر، ومثل التسعينية لأنها فيها تسعين وجها في الرد على الأشاعرة في الكلام النفسي، السبعينية لأنها رد على ابن السبعين الصوفي، وهكذا كثير من رسائله تسمى بمثل هذا المنوال، وبعض المؤلفات هو يسميها بنفسه مثل مؤلفاته المشهورة مثل درء تعارض العقل والنقل والجواب الصحيح رد النصارى أو منهاج السنة وهكذا. من الأشياء التي أشار إليها هنا أن مقصوده من هذا التعليق هو بيان الأدلة وربطها بالمسائل، وكذلك من الأشياء المهمة وهي الإشارة إلى أن مسائل الاعتقاد ليست مسائل علمية فقط، بل لها أثر على القلب وعلى العمل، فكل مسائل الاعتقاد لها أثر على فعل العبد وعلى حسن عبادته وعلى أخلاقه وعلى تدينه. وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله حين تكلم عن أسماء الله وصفاته، قال لكل اسم من أسماء الله عبودية خاصة، لكل اسم من أسماء الله عبودية خاصة، لأن العبد إذا علم أن الله سميع لا يتكلم إلا بما يرضي الله، إذا علم أن الله بصير لا يراه الله حيث نهاه، وإذا علم أن الله هو القوي وهو الغني وهو القدير تعلق قلبه بالله وتوكل عليه. وهذا الفارق من أعظم الفوارق بين أهل السنة وأهل البدع، لذلك تجد أهل السنة بجانب أنهم أصح الناس اعتقادا هم أعبد الناس لله سبحانه وتعالى، وتجد أن أهل البدع بجانب أنهم على فساد المعتقد أدى بهم معتقدهم الفاسد إلى بعدهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا يجب أن يعلم أنه من عقوبة الله لمن خالف أهل السنة، كما قال تعالى أو خالف المعتقد الصحيح، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أزاغ الله قلوبهم في العمليات وفي العلميات في العقائد وفي الأعمال وفي الأخلاق وفي غيرها. فتجد أن مثلا من خالف السنة في الصحابة وفي غيرهم تجد أن الله ابتلاه في صلاته، فلا وضوءه صحيح ولا صلاته صحيحة ولا حجه صحيح، لأن هذا من عقوبة الابتداع في دين الله، ينقله الله عز وجل من بدعة إلى بدعة. وتجد مثلا المرجئة لا يخافون الله سبحانه وتعالى يرتكبون أعظم المفاسد، لذلك تجد الجهمية كجهم بن صفوان والجعد بن درهم والقدرية مع عبد الجهني وغيرهم، تجد أنهم حين يعتقدون أن الذنوب لا تضر العبد والإيمان كامل يقتحمون أعظم الذنوب ولا يبالي أن الذنب لا يضر، وكذلك الذي يعتقد بالجبر يعتقد أنه مجبور حتى على المعاصي يقتحمها بلا خوف ولا وجل من الله سبحانه وتعالى. فإن أظهر بعضهم الخشوع والطاعة أو أشير إليه بأنه صاحب طاعة فهذا كما قال سفيان نعوذ بالله من خشوع النفاق. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقدس روحه في عليين: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال رحمه الله: الحمد لله، أي أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله عز وجل.
ميز بين السعدي وشيخ الإسلام. قال الشيخ السعدي رحمه الله،
قال السعدي رحمه الله تعالى: أي أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها، ومما يحمد عليه نعمه على العباد التي لا يحصي أحد من الخلق تعدادها، وأعظمها إرساله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين بالهدى الذي هو العلم النافع، ودين الحق الذي هو العمل الصالح، ليظهره على الجميع الأديان بالحجة والبرهان بالعز والسلطان، وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به، وشهادته تعالى بقوله وفعله وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة الدال لكل واحد منها، فكيف بجميعها على رسالته وصدقه، وأن جميع ما جاء به هو الحق من عقائد وأخلاق وآداب وأعمال وغيرها، وأشهد أن لا إله إلا الله.
نعم، هنا بينا أن حمد الله سبحانه وتعالى يكون على صفات الله كما قال هنا جميع أوصاف الكمال، ويكون أيضا على نعم الله، فيحمد الله عز وجل، هذا كله داخل في معاني الحمد لله سبحانه وتعالى. وبين أن من أعظم النعم كذلك نعمة الهداية ونعمة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فمنة إرسال نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم المنن، لذلك بقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن القيم: تدور أقوال المفسرين على أن فضل الله ونعمته هنا في الآية وأنها خير مما يجمعون هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أعظم فضيلة يعطيها الله عز وجل للعبد، أن يرشده للهداية وأن يسلك به طريق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال شيخ الإسلام: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. قال الشارح: أي أقر وأعترف مصدقا ومنقادا أنه لا يستحق الألوهية، وهي التفرد بكل كمال إلا الله، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له. ولهذا قال إقرارا به، أي بالقلب واللسان وتوحيدا، أي إخلاصا لله في كل عبادة قولية أو عملية أو اعتقادية. وأعظم ما يوحد به ويتقرب إليه به تحقيق العقيدة السلفية المحتوي عليها هذا الكتاب، وبتحقيق العقيدة تصلح الأعمال وتقبل وتستقيم الأمور.
وهذا فيه بيان فضيلة العقيدة وتسميتها أيضا بالسلفية، وأن هذا اسم معروف عند أهل العلم. فبيانه هنا أن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله هو العلم بالاعتقاد الصحيح. لذلك لما يتدارس العبد العقيدة الصحيحة، هذا من أعظم العبادات يجب أن يحتسبها العبد لله سبحانه وتعالى، حين يصفي عقيدته ويعرف طريقة أهل السنة والجماعة. وأن من أعظم فوائد المعتقد الصحيح وتصحيح الأعمال وقبولها، فالعمل لا يصح إلا بالتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأنه لا تستقيم الأمور إلا بالعقيدة الصحيحة. ومعلوم أن شروط قبول العمل متوقف على ماذا؟ على الإخلاص والمتابعة، والإخلاص والمتابعة كلها مرتبطة بالاعتقاد الصحيح، كلها مرتبطة بالاعتقاد الصحيح والاتباع السليم للنبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك تصلح الأعمال وتقبل عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا مزيدًا. قال رحمه الله: الشهادة لرسوله بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، لا يكفي إحداهما عن الأخرى، ولا بد فيها من اعتراف العبد بكمال عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وكمال رسالته المتضمنة لكماله صلى الله عليه وسلم، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كمال. ولا تسمى شهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر ويطيعه في كل ما أمر وينتهي عما نهى عنه. وبهذه الأمور تتحقق الشهادة لله بالتوحيد وللرسول بالرسالة.
هنا بيّن أن الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن تتضمن إثبات العبودية للنبي عليه الصلاة والسلام ردا على من غلا فيه، وإثبات الرسالة ردا على من جفا فيه. فنثبت العبودية النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عبد الله ورسوله، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. وهذا دين ومعتقد أهل السنة، أنه وسط في النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعطونه صفات الله ولا ينفون عنه الرسالة. وكذلك بيّن أن شهادة أن محمد رسول الله ليست قولا يقوله العبد فقط، بل لا بد فيها من ماذا؟ طاعته فيما أمر، والانتهاء ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وعبادة الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. بهذا تتحقق الشهادة بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم قال المصنف: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله والملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. قال الشارح: يقول المصنف رحمه الله: إن احتوت عليه هذه الرسالة هو العقيدة المنجية من الهلاك والشرور والمحصلة لخيري الدنيا والآخرة والموروثة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المؤخوذة عن الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي التي عليها الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة، الذي ضمن الله لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم النصر إلى قيام الساعة.
هنا يبين رحمه الله مصدر التلقي، من أين نأخذ عقيدتنا؟ نأخذها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن إجماع السلف الصالح، هذه مصادر التلقي. وهذا الذي ميز أهل السنة عن أهل البدع، أن عقيدتهم مبنية على هذه الأمور، قال الله وقال رسوله وقال الصحابة أو أجمع سلف الأمة، من هنا يأخذون عقائدهم. وهذا الذي كما قلنا يحصل به خير الدنيا والآخرة. وفي كلام شيخ الإسلام بيان أن أهل الحديث وأنهم هم الطائفة المنصورة وأنهم هم الفرقة الناجية، فهم الذين تنطبق عليهم أحاديث الفرقة الناجية، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هذه الناجية. قيل من هم يا رسول الله؟ قال ما كان على ما كنت عليه اليوم أنا وأصحابي أو الجماعة. وأما المنصورة فهي لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذه هي الطائفة المنصورة وهي الفرقة الناجية، وكلها صفات لأهل السنة، ومر معنا أنها صفات العقيدة السلفية، فهي صفات السلفيين وصفات أهل الأثر، صفات المتبعين لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: والنصر إنما حصل لهم ببركته هذه العقيدة والعمل بها وتحقيقها بالقيام بجميع أمور الدين.
وهذا أيضا يبين فضيلة الاعتقاد الصحيح، وأن النصر لا يأتي إلا مع الاعتقاد الصحيح، وأن من أعظم أسباب الانتصار على الكفار وعلى الأعداء هو تحقيق العقيدة الصحيحة. كانت العقيدة فاسدة إن الله لن ينصرهم، إن تنصروا الله ينصركم. وأعظم نصر الله سبحانه وتعالى هو بتحقيق ما أمر به والاعتقاد بما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا نصر الله باتباع دينه والأخذ بهديه واتباع القرآن واتباع السنة. فإن حصل لهم هذا النصر حصل لهم النصر على الأعداء، حصل لهم النصر على الأعداء. وهذا من أعظم وبركة التوحيد والاعتقاد الصحيح. لما دخل التتار على الشام هرب الناس وأصبحوا يصيحون كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قالوا يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من التتر. أبو عمر هو صاحب الشرح الكبير الذي يعادل المغني لابن قدامة رحمه الله، كانوا يتبركون بقبره، هذا من الشرك بالله عز وجل. قالوا إن كنتم تريدون نصر فذهبوا إلى القبور. فقال شيخ الإسلام ستهزمون. ثم لما غرس التوحيد دخل في الجيش وعلمهم التوحيد وأن النصر لا يكون إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى والتوكل على الله والالتجاء إليه، قال هنا كلمته المشهورة ستنتصرون، قال قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، لأن الله وعد بالنصر أصحاب المعتقد الصحيح وأن هذا من أعظم أسباب حصول النصر. نعم.
وأصلها الذي تبنى عليه هي الإيمان بهذه الأصول الستة التي صرح بها الكتاب والسنة في مواضع كثيرة جملة وتفصيلا وتأصيلا وتفريعا، وهي المذكورة في حديث جبريل المشهور حين سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأجابه بها. فهذه الرسالة من أولها إلى آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة.
أصول الستة يعني أركان الإيمان الستة، وحديث جبريل مشهور. وأول ما تحدث عنه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو الركن الأول وهو الإيمان بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في الأصل الأول وهو أصل الأصول كلها وأعظمها وأهمها وعليه تنبني جميع الأصول والعقائد، وهو الإيمان بالله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كف له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق غيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال رحمه الله: ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الأصل والضابط العظيم في الإيمان بالله إجمالا، قبل أن يشرع في التفصيل ليبني العبد على هذا الأصل جميع ما يرد عليه من الكتاب والسنة، فيستقيم له إيمانه ويسلم من الانحراف.
نعم، والأصل الذي يقصد به هو ما ذكره في البداية، الإيمان بما وصف الله به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل عند أهل السنة والجماعة، لأن توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة ينبني على ثلاثة أسس. أساس الأول الإثبات، فنثبت جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. الأساس الثاني وهو النفي، فننفي عن الله عز وجل جميع ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يسمى بالسلب، أي نسلب صفات النقائص عن الله سبحانه وتعالى. والصفات السلبية أو المنفية أيضا تبنى على أساسين، الأساس الأول نفي مشابهة الله لخلقه، والأساس الثاني هو تنزيه الله عن النقائص والعيوب. إذن تنزيه الله عن مشابهة خلقه وتنزيه الله عن النقائص والعيوب، هذان هما أصلان لقضية الصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى. والأساس الثالث وهو قطع الطمع عن إدراك الكيفية، فلا يمكن أن ندرك كيفية صفات الله عز وجل، لله عز وجل كيفية في صفاته، استوى على كيف معين، لكن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولا يجوز عن الصفات أو السؤال عن صفات الله عز وجل بكيف. وهذا أيضا سيأتي كلام المؤلف أو الشارح الشيخ السعدي رحمه الله في بيانه. نعم،
قال رحمه الله تعالى: فذكر أنه يجب ويتعين الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه إيمانا صحيحا، سالما من التحريف والتعطيل، وسالما من التكييف والتمثيل.
هذه الأربع هي التي تسمى المحاذير في أسماء الله وصفاته، أربع محاذير ويجمعها محذور خامس. الأربع المحاذير: التحريف والتعطيل، والتكييف والتمثيل أو التشبيه، ويجمعها الإلحاد، وذر الذين يلحدون في أسمائه. وسيأتي بيان كل محذور من هذه المحاذير. نعم،
وسالما من التكييف والتمثيل، بل يثبت ما أثبته الله ورسوله ولا يزيد على ذلك ولا ينقص، فإن الكلام على الذات الباري وصفاته واحد، فكما أن لله ذاتا لا تشابهها ذوات، فله تعالى الصفات لا تشابهها صفات، فمن مال إلى النفي الصفات أو بعضها فهو ناف معطل محرف، ومن كيفها أو ماثلها بصفات الخلق فهو ممثل مشبه.
نعم، هنا يبين قاعدة مهمة من قواعد الأسماء والصفات، وذكرها شيخ الإسلام وبينها في التدمرية حين ذكر الأصلان، أو حين ذكر الأصلين والمثلين. الأصل الأول قال: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهذا الذي أشار إليه هنا، قال: فكما أن ذات لله ذاتا لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبهها الصفات. وهذا الأصل يستخدم في الرد على من ينفي صفات الله ويثبت وجوده أو ذاته، فيقول: الله موجود ولله ذات، هل له صفات؟ يقول: لا، ليس له الصفات. فهنا نقول الكلام في الذات كالكلام في الصفات. نقول له لماذا ليس لله صفات؟ قال لأن المخلوق له صفات. تقول له طيب هل المخلوق له ذات؟ هل المخلوق موجود؟ يقول نعم له ذات وله وجود. هل الله له ذات وله وجود؟ نعم لله ذات وله وجود. إذن ما الفرق بين ذات الله ووجوده وبين ذات المخلوق ووجوده؟ قال هذه ذات تليق بالله ووجود يليق بالله، وهذه ذات ووجود يليق بالمخلوق. نأتي بالقاعدة ونقول القول في الصفات كالقول في الذات. أيضا هذه الصفات تليق بالله وهذه الصفات تليق بالمخلوق. وأيضا القاعدة الأخرى وهي القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى، وهذا يستخدم في الرد على من يثبت بعض الصفات وينفي بعض كالأشعرية، أو يستخدم للمعتزلة الذين يثبتون الأسماء ثبوتا مجوفا بدون معان وينفون صفات الله سبحانه وتعالى ومعاني أسمائه. فنقول لهم أيضا القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى، كما أنكم أثبتتم الحياة أو القدرة صفات السبع عند الأشعرية وقالوا أن حياة المخلوق غير حياة الله، أيضا نقول رضا المخلوق غير رضا الله، محبة المخلوق غير محبة الله، فعال الله عز وجل اختيارية حين ينفيها الأشعرية المتأخرون. أيضا هذه القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى، حين يأتي ويقول رحمة الله هي إرادة الثواب فنفى صفة الرحمة وفسرها بصفة ماذا؟ الإرادة. هل المخلوق يريد؟ تقول له نعم المخلوق يريد. إذن لماذا قلت إرادة؟ صرفت الرحمة إلى الإرادة. فكما أن المخلوق يريد والله يريد، وتقول إرادة تليق بالمخلوق وإرادة تليق بالله، أيضا رحمة تليق بالمخلوق ورحمة تليق بالله. القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، والتحريف تفسير للنصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها بوجه من الوجوه. فالتحريف والتعطيل قد يكونا متلازمين إذا أثبت المعنى الباطل ونفي المعنى الحق، وقد يوجد التعطيل بلا تحريف، كما هو قول النافين للصفات الذي ينفون الصفات الواردة بالكتاب والسنة ويقولون ظاهرها غير مراد، ولكنهم لا يعينون معنى آخر ويسمون أنفسهم مفوضة ويظنون أن هذا مذهب السلف، وهو غلط فاحش، فإن السلف يثبتون الصفات وإنما يفوضون علم كيفيتها إلى الله، فيقولون الوصف المذكور معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب وإثباته واجب، والسؤال عن كيفيته بدعة كما قال الإمام مالك وغيره في الاستواء.
نعم، هنا أولا نتكلم عن التحريف والتعطيل، وكلاهما من المحاذير في أسماء الله عز وجل وصفاته. أما التحريف فهو التغيير، التحريف هو التغيير، تغيير لماذا؟ إما تغيير لللفظ وإما تغيير للمعنى. وأما التعطيل فهو جحد أسماء الله عز وجل وصفاته أو جحد بعضها، إما تعطيل كلي أو تعطيل جزء. فقال هنا التحريف والتعطيل قد يكونان في الغالب متلازمان، لأنه إذا عطل وأنكر صفة الله جاء وحولها إلى معنى آخر. فمثلا يأتي المعطل أو المحرف التحريف اللفظي يقول استوى أي استولى فغير لفظها، فهذا حين قال استوى معناه الاستيلاء، فهو حرف اللفظ وعطل صفة الله سبحانه وتعالى، فجمع بين التحريف والتعطيل. وأيضا التحريف المعنوي أو تحريف المعنى حين يقول اليد معناها القوة، الرحمة إرادة الثواب، الغضب إرادة الانتقام، النزول نزول رحمته أو نزول ملك. فهذا جمع بين تحريف المعنى حين نقل صفة الله إلى معنى آخر، ثم يلزم منه أنه جحد الصفة الأصلية صفة النزول واليد وغير ذلك من الصفات التي أعطاها معنى آخر. قال في الغالب يكونان متلازمان، ومتى ينفك التحريف عن التعطيل؟ قال إذا جاء وقال على مذهب المفوضة، والتفويض هو أحد مسالك الأشاعرة متكلمين، وكل نص كما قالوا في الجوهرة للقاني، قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. عندهم مسلك التأويل حين يعطي هذا النص معنى آخر يبطل فيه الصفة أو يجحد فيه الصفة أو يعطل الصفة، أو يأتي ويقول هذا النص لا معنى له أو لا يمكن معرفة معناه أو لا يمكن أن يصل أحد إلى معناه ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ قال استوى كلمة مثل ما تقرأ ألف لام ميم صاد، لا معنى لها، أو لها معنى لا يمكن لأحد أن يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء وقعوا في ماذا؟ في التحريف أو التعطيل؟ في التعطيل، ولم يقعوا في التحريف. لماذا؟ لأنه ما غيروا وأعطوا معنى آخر، فهؤلاء عطلوا واكتفوا بالتعطيل، قالوا هذا النص الرحمن على العرش استوى، الله الصمد، معنى لا يمكن لأحد أن يصل إليه، فكأن الله يخاطبنا بلغة لا نفهمها. وهؤلاء قولهم كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال من شر أقوال أهل البدع، قول المفوضة من شر أقوال أهل البدع، لأنه يفتح الباب لجميع أهل الإلحاد والقائلين في كتاب الله ما يريدون. أنتم ما تعرفون المعنى، نحن نعرف المعنى، أنتم تقولون لا معنى لها، نقول لها معنى باطل ولها معنى ظاهر، فيدخل أهل الإلحاد والباطنية والفلاسفة، ففتحوا الباب على مصراعيه. لذلك كان هذا القول من شر أقوال أهل البدع. وأيضا مما يلزم هذا القول تجهيل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف، وأنهم في أهم الأمور في الكتاب، في كتاب الله، في الأسماء والصفات، لا يعرفون معناها. فأصبح أجهل الناس بالتوحيد هم من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف، حين كانوا يقرؤون آيات ولا يعرفون معناها. كيف يعرفون معاني الفقه والطهارة وغيرها ثم لا يعرفون معاني أسماء الله عز وجل وصفاته؟ كيف يأمرون الله أيضا من وجوه الرد عليهم، كيف يأمرون الله بتدبر كتابه وأعظم ما يتدبر فيه وهو باب معرفته وأسمائه وصفاته، لا يمكن أن يوصل إليه إلى معنى فيه. وهذا أيضا يخالف أفلا يتدبرون القرآن، يخالف يعني الرد عليه من أوجه كثيرة، تجهيل السلف، أيضا كون أن القرآن لا يمكن أن يتدبر. السلف الصالح كما قال مجاهد، قرأت على ابن عباس الآية القرآن آية آية أسألها عن تفسيره، ما قال إلا آيات الصفات لا يمكن أن نصل إلى معنى. وفي حديث أثر أبو عبد الرحمن قال كان الصحابة حين يتعلمون القرآن يأخذون الآيات عشرة عشرة، يأخذون ما فيها من العلم ويعملون بما فيها من العمل، ما قال إلا آيات الصفات لا يمكن أن يصل فيها إلى معنى. وحين نقول الكيف أو عدم الباب الذي لا يمكن أن نصل فيه إلى معرفة، هي في قضية فقط الكيف، لأن صفات الله عز وجل كما في القواعد معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار، معلومة باعتبار ماذا؟ المعنى، ومجهولة باعتبار ماذا؟ الكيفية. وأثر الإمام مالك يوضح هذا المقصد في جميع صفات الله عز وجل، حين سئل عن الاستواء، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم. هنا هذه الاستواء معلوم رد على المفوضة، والكيف مجهول رد على الذين يكيفون، قال والإيمان به واجب رد على أهل التحريف والتعطيل، قال والسؤال عنه بدعة لأنه لا يجوز عن السؤال في صفات الله عز وجل بكيف. وأيضا ورد هذا نحو هذه العبارة عن أبي جعفر الترمذي رحمه الله، وهو شيخ الترمذي صاحب السنن، قيل له الله ينزل كيف ينزل؟ قال النزول معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه أنه بدعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما قوله من غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما أن التكييف هو تكييف صفات الله وبحث عن كنهها
حقيقتها،
كنهها، والتمثيل أن يقال فيها أن مثل الصفات المخلوقين.
وهذا التكييف والتمثيل والفرق بينهما، التكييف أن يحكي كيفية معينة، قد تكون هذه الكيفية موجودة خارج الذهن وقد لا تكون موجودة، قد يخترع كيفية من عنده لصفة من صفات الله ويقول صفة الله هذه كيفيتها، لكن في حقيقة الأمر لا توجد في الخارج، فهذا ليس تمثيل وإنما تكييف. إن وجدت هذه الكيفية في الخارج، مثل يد الله مثل يدي، خارج يد الإنسان، فهنا ينتقل إلى ماذا؟ إلى تمثيل وتكييف، جمع بين التمثيل والتكييف. لذلك أهل العلم يقولون في الفروق بين التكييف والتمثيل، قالوا التكييف أعم من جهة حكاية الكيفية، التكييف أعم من جهة حكاية كيفية الصفة، فقد يحكي كيفية مقيدة بشيء معين وهو التمثيل، وقد يحكي كيفية مطلقة لا وجود لها في الخارج. واضح؟ من هذه الجهات أيهما أعم؟ التكييف، لأن التمثيل يحكي كيفية مقيدة موجودة في الخارج، يد كيدي، يد كيدي، نزول كنزولي، أما الكيفية يحكي كيفية غير موجودة أصلا في الخارج وليس لها مثل أو شبيه. وأما التمثيل فهو أعم من جهة أن التكييف فقط في الصفات، يكيف في الصفة، وأما التمثيل يدخل فيه التمثيل في الذات، وقد يدخل فيه التمثيل في القدر، ويدخل فيه التمثيل في الصفات. فمن هذه الجهة التمثيل أعم، ومن الجهة الأخرى التكييف أعم. وفي استخدام لفظ التشبيه والتمثيل، شيخ الإسلام أيضا له مناظرة تسمى المناظرة الواسطية، وهي موجودة في الفتاوى، ويحسن بمن يدرس الواسطية أن يقرأ هذه المناظرة، لأنهم استدعوه، يعني الوالي مع أهل البدع، وناظروه على هذه العقيدة الواسطية، ناظروه على العقيدة الواسطية. ومما قيل له: لماذا استخدمت التمثيل ولم تستخدم التشبيه؟ وأهل البدع يركزون على التشبيه أكثر من التمثيل. فقال: استخدمت التمثيل، أو هو الأولى في الاستخدام، مع أن بعض العلم قال هما بمعنى واحد، وبعض العلم يستخدم هذا ويستخدم هذا. قال: أولا لأنه هو المنفي في القرآن، فقال الله ماذا؟ ليس كمثله شيء. والثاني أن لفظ التشبيه لفظ مجمل، قد يراد به حق وقد يراد به باطل، قد يأتي الذي ينفي صفات الله فيقول بلا تشبيه ويقصد نفي الصفة، لأنه أول ما ينغرس في ذهنه إثبات اليد لله يد المخلوق، فيقع في التشبيه، فيقول إذن من لوازم نفي التشبيه نفي صفات الله سبحانه وتعالى. لذلك لما تسمع في تعريف التوحيد عند الجهمية والأشعرية وغيرهم، يقولون: واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. هذا تعريفهم للتوحيد، وهو تعريف باطل، ويقصدون بواحد في صفاته لا شبيه له، ليس كما يقصد أهل السنة، لا شبيه له أي ليس له صفات، لأن إثبات الصفات عندهم يستلزم منه تشبيه الله بخلقه. فقال هذا لفظ، هذا من ذكاء أهل السنة وإغلاق الأبواب المجملة. أهل البدع من يعني صفات عقائدهم استخدام اللفظ المجمل، يراد به حق ويراد به باطل. إذا جاءوا لصاحب السنة نقول نريد الحق، جاءوا لصاحب البدع نقول نريد المعنى الذي تريده. فهو لما يأتي ويقول، يتنبه لكتب الأشعرية وغيرهم، أحيانا يقولون بلا تشبيه، نعم تقولنا أهل السنة، يقول نعم ما نقول بلا تشبيه، هو يقصد ماذا؟ بلا صفات لله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام يقول أنا أعرف إيش تريدون بك لفظة أو تقديم لفظة تشبيه على تمثيل، تقصدون ماذا؟ نفي صفات الله سبحانه وتعالى، هذا من باب الفائدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والتمثيل أن يقال فيها أنها مثل صفات المخلوقين، قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونفي الكفء والندي والسمي ينفي ذلك التمثيل.
وقل مثله
في السميع والبصير، وقوله وهو السميع البصير ونحوها من إثبات أسماء الله وصفاته تنفي التعطيل والتحريف. فالمؤمن الموحد يثبت الصفات كلها على وجه اللائق بعظمة الله تعالى وكبريائه، والمعطل ينفيها أو ينفي بعضها، والمشبه الممثل يثبتها على وجه يليق بالمخلوق. ونصوص الكتاب والسنة التي يتعذر إحصاؤها كلها تشترك في دلالتها على هذا الأصل، وهو إثبات الصفات على وجه الكمال الذي لا يشبهه كمال أحد، وهي في غاية الوضوح والبيان وأعلى مراتب الصدق. فإن الكلام إنما يقصر بيانه ودلالته لأمور ثلاثة: إما جهل المتكلم وعدم علمه وقصوره، وإما عدم فصاحته وبيانه، وإما كذبه وغشه، وإما نصوص الكتاب والسنة، فإنها بريئة من هذه الأمور الثلاث من كل وجه. فكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح والبيان في غاية الصدق، كما قال عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ونظيره قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم في غاية النصح والشفقة العظيمة على الخلق، وهو من أعلم الخلق وأصدقهم وأفصحهم وأنصح الخلق للخلق. وهل يمكن أن يكون في كلامه شيء من النقص أو القصور؟ بل كلامه هو الغاية التي ليس فوقها غاية في الوضوح والبيان للحقائق. وهذا برهان على أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يوصل إلى أعلى درجات العلم واليقين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والحق النافع هو ما اشتمل عليه كلام الله وكلام رسوله في جميع أبواب العلم، لا سيما في هذا الباب الذي هو أصل الأصول كلها.
هنا يبين السعدي رحمه الله تعالى قاعدة مهمة جليلة النفع، وذكرها شيخ الإسلام كثيرا في ردوده على المعطلة، وأيضا شيخ الإسلام يعني العلامة ابن القيم رحمه الله. والقاعدة هي: أيهم أعلم، وأيهم أفصح، وأيهم أنصح. أعلم وأفصح وأنصح، ويدخل في النصح الصدق. فقال هنا: الكلام يقصر ويتهم بالباطل إذا قصر في هذه الثلاث أشياء: إما العلم، وإما يقصر في الفصاحة، وإما يقصر في النصح، وإما يقصر في النصح. وجه استخدام هذا البرهان، سماه هنا برهان، وهو لا شك أنه برهان، لما يأتي المعطل ويقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، يقول المعطل: ينزل أمر ربنا. لماذا؟ قال: لأن هذا فيه إيهام بنزول الله، ولما نوهم الخلق بنزول الله هذا فيه غش للناس وإيهامهم بأن الله كالمخلوقين، وهذا ما يصرحون فيه، وهذا عام عندهم في جميع صفات الله. عندهم نصوص الصفات ظاهرها الباطل، بل يصرح بعضهم أن القرآن ظاهره الشرك والكفر بالله، ظاهره الشرك والكفر بالله، بل سموا كتاب التوحيد لابن خزيمة كتاب الشرك، لأن فيه إثبات الصفات. فقالوا أن، تنبه هنا لهذا الوجه وهذا البرهان، قالوا أن ظاهر النص هنا في النزول إيهام أن الله يشبه خلقه، وهذا كفر أو ليس بكفر؟ كفر. ولما يتكلم إنسان بما ظاهره الكفر، هذا غش للناس ولا ما هو غش؟ غش للناس. وأيضا لأننا لما نبحث في جميع كلامه ولا نجد فيه نزول أمره، دلالة على عدم علمه وأنك أنت أعلم منه. فلما يأتي المعطل يقول: ينزل أمرنا، نأتي بهذا البرهان: أيهم أعلم، أنت أم رسول الله؟ إن قال أنا كفر، يقول أعلم رسول الله؟ قال إذن رسول الله هو الذي قال لنا ينزل ربنا. قال لا، لكن الكلام فيه نقص، أيهم أفصح، أنت أم رسول الله؟ رسول الله أفصح، إذن الكلام تام وليس فيه نقص ولا يوهم. قال لكنه يوهم التشبيه، أيهم أنصح للخلق وأصدق قيل كلام الله وكلام رسوله أم أنت؟ فمثل هذا البرهان يستخدم عند هؤلاء في الرد على جميع أبواب التشبيه أو التعطيل التي يلجؤون فيها إلى تعطيل نصوص الصفات. نقول لهم أيهم أعلم، أيهم أفصح، أيهم أنصح وأصدق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا معنى قول المصنف بعد إراده لآية الكريمة: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما قاله المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، أي وقال الحمد لله رب العالمين لدلالة الحمد على كمال المطلق من جميع الوجوه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هذا الذي ذكره المصنف ضابط نافع في كيفية الإيمان بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأنه مبني على أصلين، أحدهما النفي وثانيهما الإثبات. أما النفي فإنه ينفي عن الله ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، وينفي عنه أيضا أن يكون له شريك أو نديد أو مثيل في شيء من صفاته أو في حق من حقوقه الخاصة. فكل من نفى صفات الكمال فإن الله منزه عنه مقدس.
وهذا الذي قلنا أن النفي يشتمل على أصلين: نفي المماثلة ونفي النقائص والعيوب. قال أنواع النقائص والعيوب، والثاني نفي أن يكون شريك وشبيه. فإذا النفي يشتمل على هذين الأمرين: نفي، هذا تسمى السلوب عن الله عز وجل، يسلب عنه العيوب والنقائص ويسلب عنه مشابهته لخلقه. نعم.
والنفي مقصود لغيره، القصد منه الإثبات، ولهذا لم يرد نفي لشيء في الكتاب والسنة عن الله إلا لقصد إثبات ضده. فنفي الشريك والنديد عن الله لكمال عظمته وتفرده بالكمال، ونفي السنة والنوم والموت لكمال حياته، ونفي العزوب شيء عن علمه وقدرته وحكمته، كل ذلك لإثبات سعة علمه وتحول حكمته وكمال قدرته.
وهنا يبين أن الإثبات هو الأصل، وأن النفي أتي به ليس مقصودا لذاته وإنما مقصود لغيره وهو الإثبات. فكل صفة منفية عن الله المقصود منها أمرين: نفي الصفة الناقصة، والأساس هو إثبات كمال ضدها. وتوكل على الحي الذي لا يموت، نفى الموت وأثبت كمال الحياة. ولا يظلم ربك أحدا، نفي للظلم وإثبات كمال العدل. وأيضا في آية الكرسي: الحي القيوم، هذا الإثبات. لا تأخذه سنة ولا نوم، إذن لا تأخذه سنة ولا نوم نعاس، ليس المقصود النفي لذاته، هو نفي لهذه النقيصة، والمقصود الأساس هو إثبات كمال حياته وقيوميته. وهذا ما يقال أن النفي ليس مقصودا لذاته، لأن النفي وحده ليس كمال إلا إذا اقترن بإثبات كمال الضد. النفي وحده ليس بكمال إلا إذا اقترن بإثبات كمال العكس الضد. لماذا النفي وحده ليس كمال؟ لأنه قد ينفى الشيء عن الشيء إما لعجزه أو لعدم القابلية، إما لعجزه أو عدم القابلية. فمثلا نقول لعدم القابلية، نقول هذا الجدار لا يظلم، هل أثنيت على الجدار؟ يقول لك أصلا الجدار لا يظلم ولا يعدل، فأنت لم تثني عليه وكلامك لا معنى له. لماذا أصبح النفي هنا ليس بكمال؟ لعدم القابلية، لأن لم تثبت له صفة الضد، لأنه أصلا هو لا يظلم ولا قابلية. وأيضا السبب الثاني ما هو؟ للعجز، كما قيل قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وهو يذم قبيلته، ذمهم صقرهم قبيلة لا يغدرون، قال لا يغدرون ولا يظلمون، لكن لماذا لا يغدرون ولا يظلمون؟ يقصد به أنهم ما يستطيعون يأخذون حقهم، حين يأتي الناس يظلمونهم ما يستطيعون يردون عليهم، فهو ذام لهم. لماذا ذمهم؟ مع أن وجود النفي للنقائص لعجزهم. فإذا النفي وحده ليس بكمال، بل النفي وحده تعطيل، المعطل يعبد عدمه والمشبه يعبد صنم. إن كان فقط تعطيل ونفي بدون إثبات كمال الضد، هذا ليس فيه ثناء على الله عز وجل. إذن الشاهد أن النفي ليس مقصود لذاته، مقصود لغيره. ما هو غيره؟ إثبات كمال الضد، الصفة المقابلة للصفة المنفية عن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان التنزيه والنفي لأمور مجملة عامة، وأما الإثبات فإنه يجمع الأمرين المجملات كالحمد والمطلق وكمال المطلق والمجد المطلق ونحوها، وإثبات المفصلات كتفصيل العلم الله وقدرته وحكمته ورحمته ونحو ذلك من الصفات.
وهذا أيضا من القواعد المهمة، وهو أن الغالب في، يعني عندنا الآن جانبين: جانب الأول الصفات المنفية، والجانب الثاني الصفات المثبتة. في الجانب الصفات المنفية، الأصل أو الغالب فيها أن تأتي على وجه الإجمال. لماذا على وجه الإجمال؟ لأن هذا هو الثناء والمدح. الثناء والمدح في الصفات المنفية يأتي على وجه الإجمال. مثال ذلك تقول: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ هذا مدح، لكن لما تفصل في النفي لا يعتبر كمال إلا إذا كان هناك حاجة. فمثلا إذا جئت إلى أمير وتمدحه فتقول: أنت لست بفراش، أنت لست بخادم، أنت لست ب، يعني يذكر صفات النقص، يعتبر ثناء أو ذم. لكن لما يأتي ويقول له: ليس هناك أحد من رعيتك مثلك، إجمال، هذا يعتبر ثناء. لكن أحيانا يأتي النفي مفصلا، هذا زيادة على كلام الشيخ، قد يأتي النفي مفصلا لجملة من الأسباب، منها نفي توهم نقص في كماله. الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قال قد يتوهم أن الله تعب فقال: وما مسنا من لغوب. يأتي والكفار يثبتون صفة نقص لله، فيأتي الله يفصل هذه الصفة المنفية: لم يلد ولم يولد، إلى غير ذلك. أما التفصيل أو الإثبات فالغالب أنه يأتي على وجه التفصيل، لأنه هو الثناء: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، تفصيل. وهذا هو الغالب في أسماء الله وصفاته، لذلك أغلب القرآن في أسماء الله وصفاته الإثبات. لكن قد يأتي إجمالا، نعم قد يأتي أيضا إجمالا، مثل الحمد لله رب العالمين. الحمد تشمل جميع صفات الثناء والكمال، الحمد لله رب العالمين. أيضا الحي القيوم شاملة لجميع أسماء الله عز وجل وصفاته، الحي تشتمل جميع صفات الله الذاتية، والقيوم تشتمل لجميع صفات الله الفعلية، وهكذا. أما أهل البدع فعلى العكس، يفصلون وين؟ في جانب النفي. عقائدهم لما تقرأ: إن الله ليس بجسم، ما عندهم إلا ليس، ليس بجسم، ليس بغرض، ليس بعرض، ليس له وجه، نفي 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 نفي. القاعدة في الأخير: لا إله، فإنه لا يمكن أن يتصور إله ذات بدون صفات، كما قال حماد بن زيد: قال حالكم كحال رجل قال في بيتنا نخلة، قال صف هذه النخلة، قال نخلة لكن لا جذع لها ولا جذور ولا تربة ولا رطب ولا سعف ولا، إذن قال ليس في بيتكم نخلة. وأنتم هكذا تقول: لنا إله لا داخل العالم، لا خارجه، لا فوق، لا تحت، لا يد، لا جسم، لا عرض، لا، إذن النهاية لا إله، كما قلنا المعطل يعبد ماذا؟ العدم. هنا نقف، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.